بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، ذلك خير لكم وأطهر، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. قرأت القرآن الكريم بقلب منفتح وذهنية متقدة وشوق بالغ للمعرفة، هذا هو التدبر. هذه القراءة تجعلنا على مقربة من المعرفة، لأنه أساس كل شيء في الحياة هو المعرفة. كل شيء إذا لم تعرفه حق معرفته لا يمكن أن تتعامل معه في مستواه الذي جعله الله تبارك وتعالى هناك. الآن لاحظوا، نحن عندما نزور الإمام الحسين سلام الله عليه، تأملوا زيارات أهل البيت. الرسول صلى الله عليه وسلم يركز على هذا الجانب. تأملوا كلمات أهل البيت، يركز كثير مع المحبة والتأمل. زيارات الإمام الحسين سلام الله عليه وردت عن المعصومين، أما زيارة عاشوراء فهي حديث قدسي من الله. الله تبارك وتعالى أنزل زيارة عاشوراء ورواها الإمام الهادي سلام الله عليه. لكن لاحظوا الإمام الصادق سلام الله عليه عندما يتحدث عن الزيارة، يقول لليون، يقول ليونس ابن ظبيان او لصفوان الجمال او لاحد هؤلاء اللي هم اصحاب الامام ويريدون التوجه الى كربلاء، يقول له تغسل بنهر الفرات، بماء الفرات، اذا بلغت هناك كربلاء تغسل بماء الفرات وتلبس أنظف وأطهر ثيابك. تأملوا، ما يقول له تلبس ثياب طاهرة ونظيفة، لا، يعني إذا عندك ثوب نظيف لازم أنظف ثوب تلبس وأطهر ثوب تلبس. ثم يقول له فإذا بلغت الحائر الحسيني تمشي على سكينة ووقار. تأمل التعبير، يعني ما يسمح له أن يمشي إلا بسكينة ووقار، وأنت متجه إلى زيارة الحسين فإنك في حرم من حرم الله ورسوله. هذا حرم عظيم، ضريح الإمام الحسين. فإذا وقفت بين يديه فابدأ وقل، ويبدأ بالزيارة. ما يقول له رأسا أنت تدخل وتسلم على الإمام الحسين. لماذا كل ذلك؟ لتهيئة النفس. شوف، تهيئة النفس للمعرفة. قد تستقبل شخص من الشخصيات، إذا ما عندك معرفة فيه ممكن أنك تستقبل استقبال عادي، لكن إذا عرفت مكانة هذا الإنسان ومنزلة هذا الإنسان وموقع هذا الإنسان في المجتمع وفي القلوب، لما تتحدث معه حتى حديثك معه هو حديث مركز. أنت ما تسمح لنفسك أنك تتحدث كلام عادي مع هذا الإنسان. تأملوا، نحن عندنا مثال أضربه لكم. الآن في جامعة من جامعات العالم تجد فيها رئيس الجامعة وعنده تلامذة وتلاميذ وطلاب يدرسون. ممكن يوم من الأيام يطلع واحد من هؤلاء الطلاب، الآن لاحظ أخذتك معي إلى قلب البحر، تأمل المثال اللي أضرب لك إياه. هذا رئيس جامعة، عالم عبقري كبير، لكن ممكن يوم من الأيام يطلع واحد من طلابه من تلامذته أعظم منه، يصير ولا ما يصير؟ تقولون هذا التلميذ أعظم من الأستاذ، هذا التلميذ عبقري وعبقريته أعظم من أستاذه. طب أنا أسألكم، إذا كان الأستاذ هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فهل يمكن يطلع واحد مثلا من أصحاب النبي أعظم من رسول الله؟ أو يمكن واحد يجي يقول هذا الرسول الأعظم هو الأستاذ الأعظم، لكن ترك طلاب وتلاميذ صاروا أعظم من النبي؟ ممكن هذا الكلام يقبله عقل ومنطق؟ ما يقبله. نفس المثال اضربوه على علي أمير المؤمنين سلام الله عليه. إذا أمير المؤمنين علي صلوات الله وسلامه عليه، وعندما تأتي إلى شخصية الإمام علي كأنك تطوف حول شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه تجسيد حي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فتأتي إليه في الحرب ما تجد أحد يجرؤ ويتقدم أمام علي بن أبي طالب، لا، والرسول صلى الله وسلامه عليه لما يريد يبين عظمة الإمام علي في حربه يوم أحد كان يقف، والرسول أنتم تعلمون بقوته، يعني العلم الإجمالي هذا الظاهر كلنا نعرف أن رسول الله عندما يمشي الأرض تهتز تحت أقدامه. هو أمير المؤمنين علي سلام الله عليه، هذا اللي يقلع باب خيبر، الذي يضع يده في باب خيبر، وباب خيبر أقوى من الفولاذ والحديد، يخترق الحديد بأصابع يديه، يعني هذا شيء خارق للطبيعة البشرية، يخترق الحديد بيده ويقتلع باب خيبر من حصن اليهود، وباب متمرسة بالحصن، اغلاقها وارجاعها كان يقتضي حضور 70 رجل من الاشداء. اما هذا الشاعر يا قالع الباب الذي عن هزه عجزت اكف 40، واربع ضرورة شعرية لان القصيدة عينية، وإلا في الأخبار لا يهز باب خيبر سوى 70 رجل من الأشداء، يعني يحركوها فقط يسدوها ويدفعوها. طيب فكيف بمن يقتلعها بيده فقط، يشيل الباب كلها يقتلعها من الحصن ومن هالجدران العظيمة اللي هي مثل أهرامات مصر، ملتفت كيف، ويقتلعها ويمزق الجدران كلها ويحمل الباب بيده ويجعله على الخندق ويؤمر الجيش ويعبر الجيش كله على الباب. تأملوا التعبير، هذا نفسه أمير المؤمنين يقول كنا إذا اشتد الوطيس في الحرب نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس أحد أقرب إلى العدو من رسول الله. تأملوا التعبير شوية بس أعرفوا النقطة هذه. فإذا رسول الله يوم أحد يقول يا علي رد هذه الكتيبة عني، يعني يريد يبين عظمة الإمامة، يبين من هو علي بن أبي طالب. فتشوفه بالحرب هكذا، في المنطق ما في أحد يملك منطق أمير المؤمنين، وهذا نهج البلاغة أمامكم، لاحظ. في الفضائل، في المناقب، في الخصال، فهل يمكن لأحد يقول أن هناك من تلامذة علي بن أبي طالب أو من الناس اللي يعيشون معه طلع واحد أعظم من علي بن أبي طالب؟ يصير ماشي. نفس المثال انقلوه للإمام الحسن سلام الله عليه، يعني هل يجرؤ أحد يقول هناك واحد من أصحاب الإمام الحسن أو من أصحاب النبي أعظم من الإمام الحسن؟ إذا جئت للإمام الحسين سلام الله عليه وامشوا بهالمثال، لاحظوا مثال كثير شيق وطيب وصاحبه طيب، ايضا صاحب المثال ايضا انسان طيب، والمقصود في ايصال الفكرة الى الاذهان وتقريبها الى الاذهان. هل يوجد احد يجرؤ يقول ان هناك أشخاص معاصرين للإمام الحسين كانوا أعظم من الإمام الحسين؟ أنا ما علي بالذين يتحدثون من دون منطق، ذولا ما لك شغل فيهم، هؤلاء ما لك شغل فيهم، أصحاب الإنترنت وأصحاب النشرات اللي يطبعوها يوزعوها بالسيارات كلها الشايم والسباب، هذولا ما تحكي معهم، ما لك شغل فيهم. لا، أتكلم مع العقلاء، تكلم مع العلماء، تكلم مع أصحاب المنطق، تكلم مع الضمير والوجدان. هل هناك إنسان يقول أنه كان أناس معاصرين للإمام الحسين أعظم منه؟ لا يمكن. تروح للإمام زين العابدين سلام الله عليه في أيامه، هل هناك بالكرة الأرضية، تلاحظ الإمام الحسين يوم عاشوراء كان يقول هذا الكلام، يقول إنه ليس، لا يوجد ما بين المشرق والمغرب ابن بنت نبي فيكم غيري ولا في غيركم. بالنسبة للإمام السجاد سلام الله عليه في حياته بعد أبيه الإمام الحسين، يمكن واحد يكتب أنه يوجد إنسان في الحجاز أو العراق أو اليمامة من هو أعظم من علي بن الحسين زين العابدين وكان معاصرا له؟ ما يستطيع أحد يقول الكلام. وأكرر كلمتي بالنسبة للذين يشيعون الفحش الفكري، هذه أول مرة أستعملها الكلمة، ينثرون الإشكاليات والشكوك والشبهات حتى في الثوابت، حتى بالقضايا الثابتة. يجي واحد إلى قصيدة الفرزدق، قصيدة الفرزدق يعني هذا تراث عربي، أدب عربي، ما في كلام. فرزدق قال هذه القصيدة في الإمام علي بن الحسين زين العابدين، فيشكك بالفرزدق وبمصداقيته وبالقصيدة. أي حقد دفين هذا اللي في قلبك؟ أنت لازم ترفع راسك إذا عندك واحد مثل علي بن الحسين وأنت تدعي أنك مسلم وعربي، لازم ترفع راسك بهذه القصيدة. بعدين لأي خطاب لغير علي بن الحسين يقول له، إذا يخاطبه يقول له هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم. بعدين يقول هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، بجده أنبياء الله قد ختموا، وليس قولك من هذا بظائره، العرب تعرف من أنكرت والعجم. واحد كاتب تعليق على هذه أنه كيف عبد الملك بن مروان أو هشام بن عبد الملك واحد من الأمويين ما يقدر يطوف، ومواطن عادي يجي يطوف، تعليق على علي بن حسين أنه مواطن عادي. وأنا هذا الكلام ما أسمع على أهل البيت إلا بهالمناطق هذه، استجير بالله، يعني ما ممكن. انا ما اتصور واحد في مصر يجرأ على علي بن الحسين يقول انه مواطن عادي ابدا، ولا في السودان ولا في المغرب ولا في العراق ولا في اي مكان اخر. واحد يجرأ على اهل البيت، هذه انا ما شايفها الا بهالمناطق، ما اقصد المناطق اللي احنا فيها الان، هاي المناطق اللي موجودة تلاحظوها انت، ما اعرف، سبحان الله، يعني في حالة من الحقد اللي ما لها علاقة بالمسلمين. انا البارحة قلت عندما نتحدث المسلمون كلهم يحبون اهل البيت، مستحيل ما نفرق احنا بين السنة والشيعة. هذا الذي يقلل من قيمة زين العابدين ما ممكن يكون شيعي ولا سني، لأن السنة النبوية تحفظ ذرية النبي وتحفظ أهل البيت. الإمام زين العابدين سلام الله عليه لما دخل الشام ونظر إلى ذلك الرجل الشامي، وكلكم تعرفون القصة، وكان الرجل حامل القرآن ولكنه مغرر به من أبواق الإعلام الكافر المجرم الملحد أن هؤلاء خوارج، فخرج هذا من المسجد فرأسا وقع بصره، مباشرة وقع بصره على الإمام زين العابدين سلام الله عليه وهو على الناقة، والجامعة جامعة الحديد بيديه ورجليه، وعلى ظهر الناقة، ورأس أبيه الحسين، رأس الحسين أمامه. فهذا الرجل على بساطته قارئ القرآن وطالع قال للإمام زين العابدين: الحمد لله الذي قتلكم وأراح البلاد من رجالكم ونصر أمير الفاسقين يزيد. الإمام شوف بذيك الحالة هؤلاء أهل البيت رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فهذه الرحمة رحمة الرسول رحمة الله في نبيه لم ترفع في وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، وإنما تجري في أهل بيته، ولولا هذه الرحمة لهلك العالم اليوم، وإلا لماذا الله أنزلها إذا كان يرفعها بعد وفاة النبي؟ إذا رفعت الرحمة لماذا أنزلها الله تبارك وتعالى؟ يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذن هذه الرحمة العالم كله يحتاجها دائما وأبدا، ولذلك الآن ممثلة ومجسدة بالإمام الحجة. بقية الله خير لكم يا أحبابي. نعم، لصاحب العصر والزمان. فيلتفت الإمام زين العابدين إلى الرجل، قال: أراك تحمل كتاب الله عز وجل، هذا قرآن بيدك، وكنت في المسجد أيضا، هل قرأت القرآن؟ قال: نعم قرأت القرآن. قال: فهل عرفت قوله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى؟ قال: نعم. قال: نحن القربى يا شيخ. قال: وقف، أنتم القربى؟ قال: نعم. هل قرأت قوله تعالى: فآت ذا القربى حقه؟ قال: نعم قرأت ذلك. قال: نحن القربى يا شيخ. هل عرفت قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى؟ قرأت هذه الآية؟ قال: نعم قرأتها. قال: نحن القربى يا شيخ، احنا اللي الله أمر المسلمين وجعل مودتنا واجبة وفريضة. بقى هذا الشيخ الشامي حائرا واقفا يتلفت. الإمام سلام الله عليه يواصل خطابه: يا شيخ، هل عرفت قول الله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا؟ قال الشيخ: نعم قرأت ذلك. قال: نحن أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فبقى الشيخ ساكتا نادما، ثم اندفع يسأل الإمام. شوف، مثل واحد كان بظلمة وطلع للنور، مثل واحد كان غائب عن الوعي والآن انتبه والتفت. قال: سيدي بالله عليك أنتم هم؟ قال: اي والله. شوف التعبير، أنتم هم يعني هم أهل البيت اللي الله ذاكرهم بالقرآن، أحباب رب العالمين، أنتم هم بالله عليك؟ قال: اي والله، إنا لنحن هم وحق جدنا رسول الله. وهذا رئيس أبي الحسين أمام عينك، وهذه عمتي زينب مربطة بالحبال، وهذه أختي فاطمة، وهذه أختي سكينة، وأنا زين العابدين علي بن الحسين. فشوف الموقف، شوف هذا يكتب عنا أنه مواطن للإمام زين العابدين، وهذا الشيخ الشامي لما عرف الحقيقة رمى عمامته صاح: أيها الناس، ويلكم، ما تنتظرونكم؟ هؤلاء أهل البيت، هذول أهل البيت اللي نصلي عليهم وصلاتنا، صلاتنا ما تقبل من دون ذكرهم، هؤلاء مربطون بالحبال، هاي دولة بني أمية. فلما سمع يزيد بن معاوية به، يعني بلغ خبر الشيخ يزيد بن معاوية، أمر بقتله فقتل رحمة الله عليه. شلون عاقبة حسنة، لا إله إلا الله، في لحظة واحدة وببركات الإمام زين العابدين. وهناك شوف بالصحف من يشكك بحقيقة الإمام السجاد ويعتبر مواطن من سائر الناس، يعني معقولة هشام بن عبد الملك ما يعطوه مجال وهذا مواطن عادي يسمح ولا يأخذ؟ لك هذا في القلوب عايش، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، هذه كلها أقلام مرتزقة، أقلام معجونة بسحق الضمير والوجدان، بحيث يجي حتى للقضايا الثابتة ويحاول أن يخربش فيها ويغيرها ويعدل وكذا ويبدل. سبحان الله. هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم. بعدين يقول هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، بجده أنبياء الله قد ختموا، وليس قولك من هذا. وجواب أيضا لصاحب المقال اللي كاتبه بالصحيفة، مع الأسف على الصحيفة وعلى الطبع اللي تطبع أيضا، وليس قولك من هذا بظاهره العرب تعرف من أنكرت والعجم. ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لا أبو. نعم. فإذا جئت إلى الإمام الباقر سلام الله عليه، ترجع من الإمام زين العابدين إلى الإمام الباقر، يحدثك أحد هل هناك رجل معاصر للإمام محمد الباقر أعظم من الإمام الباقر؟ يمكن ما تقبل. والحقيقة هذه، إذا وصلت إلى الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق، فهل ممكن واحد يقول أن هناك تلامذة وطلاب وعلماء كانوا معاصرين للإمام الصادق أعظم من جعفر بن محمد الصادق؟ هذا أيضا لا يقول به حتى أعداء أهل البيت، ما يقولون بالكلام حتى أعداءهم ما يقولون. وتمشي نفس الشيء إلى الإمام باب الحوائج موسى بن جعفر، الإمام الصادق عنده مدرسة 4000 طالب فيها، كل واحد يقول حدثني جعفر بن محمد، حدثني جعفر. كلكم تعلمون حتى رؤساء المذاهب 4 كانوا في هذه المدرسة، إما مباشرة أو بواسطة. المباشر النعمان ابن ثابت أبو حنيفة ومالك، وبالواسطة أحمد بن حنبل ومحمد الإندريس الشافعي. هذول هاي حقائق اقرأوها وشوفوا، خصوصا اقرأوا كتاب الإمام الصادق والمذاهب 4 للشيخ أسد حيدر رحمة الله عليه، اقرأوا هذا الكتاب وانظروا إلى الحقائق اللي موجودة فيه، ولاحظوا كيف الإمام سلام الله عليه يبدع ويبين هذه العلوم اللي موجودة ويذكرها. هذا فقيه، وتلامذة الإمام لا يشق لهم غبار، هشام بن الحكم وما أدراك ما هشام، زرارة بن أعين، إبان بن تغلب، هالأبطال ذولا، محمد بن مسلم الطحان، كل واحد منهم يحفظ له 80-100,000 حديث، كل واحد منهم. هذول اللي حفظوا الإسلام وحفظوا الدين والعقيدة. إذا وصلت للإمام موسى بن جعفر باب الحوائج، صاحب السجن روحي له الفداء، روحي له الفداء. 20 كان مسجونا، 20 ويبعث رسالة من السجن إلى علي بن سويد، يقول له انتظروني يوم الجمعة القادم على الجسر ببغداد، راح أطلع أنا يوم الجمعة وراح تشاهدوني. فيقفون ينتظرون يوم الجمعة، وإذا بحمالين 4 يحملون نعشا، خشخشة الحديد بيديه ورجليه. هذا والد الإمام الرضا سلام الله عليه، والد السيدة فاطمة المعصومة في قم، إذا ذهبتم لزيارتها، لأن كانت تبكي أباها الإمام الكاظم ليل نهار تبكي عليه. والد القاسم سلام الله عليه، وأنتوا طالعين منا من الكويت إلى كربلاء، بطريقكم طريقكم ما تطلعون من البصرة، بعدين على طريق السماوة والرميثة والحمزة، وبعد ذلك الديوانية، بعدين توصلون إلى القاسم ابن الإمام موسى بن جعفر، وأنتوا طالعين يكون على اليمين قبل الحلة، قباب ومنائر. هذا القاسم يعني بعض الأخبار أنه معصوم بالعصمة الصغرى، والإمام الرضا يركز على زيارته، وهو ابن الإمام موسى بن جعفر، وطالع أيضا تارك الحجاز، لأن الظلمة وأعوان الظلمة يلاحقونهم، فبيوتهم ما فيها أحد إلا أرامل ويتامى. فوصل إلى هذه المنطقة، وقصته قصة شيقة ومؤلمة، فيها دمعة وعبرة. فرأى هناك بنيات يلعبن في التراب وهو يصغي، فوقع نزاع بينهن، قالت إحداهن للأخرى لا وحق صاحب البيعة، ما كان الأمر هكذا. فالقاسم أقبل عليها قال بنية سمعتك تقسمين بصاحب البيعة، من صاحب البيعة؟ قالت أعني سيدي ومولاي علي أمير المؤمنين. قال الله يحفظكم، إذن أنتم من شيعة أمير المؤمنين، فأنا هنا راح أبقى في هذه المنطقة. وين بيتكم؟ هذا بيتنا. أجا عند البيت وإذا أبوها شيخ العشيرة، زعيم رجل محترم، فجلس عنده وأعلن أنه هو اسمه غريب. والعرب من شأنهم إذا واحد دخل عندهم مستجير أو ضيف ما يسألوا عن اسمه ويتحقق، هاي الأخلاق العربية من دون إحراج يعني. بقى يسقي الماء ويجتمع بالشباب ذول الطيبين، يعلمهم القرآن، يعلمهم صلاة الليل. رأوا الخير كله كثر عندهم بشكل عجيب. فقام هذا الرجل يريد أن يزوجه ابنته شيخ العشيرة بعد سنوات. فعشيرته قالوا أنت ما تعرف هذا إلى أي عائلة ينتمي؟ الله أكبر. قال إحنا ما نسأله، لأن لما نسأله يسكت ما يجاوب، وما علينا بعشيرته، إحنا المهم هو، إحنا ما علينا بعشيرته. فاتصل بنت قال لها بني هذا ليلة الدخلة إذا دخل عليك غريب هذا الشاب اللي هو زوجك، سليه إلى أي بيت ينتمي، إلى أي عشيرة ينتمي. قالت حبا وكرامة. فليلة الدخلة سألت، وفي الصباح أبوها سألها، ها حبيبتي سألت زوجك إلى أي عشيرة ينتمي؟ إحنا ما نعرف عشيرته، وإن كان هو رجل له كرامة. قالت أبا سألته عن عشيرته، فأطرق برأسه وفاضت عيناه بالدموع. فيظهر عزيز هذا، أنا ما راح أسأله بعد، أنا ما أسأله بابا، اسمح لي لأني ألمتك كثير الليلة الماضية. قلت له أنت من أي عشيرة؟ صار يبكي أطرق برأسه. قال بابا لا تسألني، خليك. بعد ذلك الله يرزقه بنتا منها تسميها فاطمة، هو سماها فاطمة. صار عمرها 5 سنين 6 سنين، مريض، قصة معروفة بس موضع الشاهد هنا، مريض. فحضر سكرات الموت، فعمه الشباب الناس يبكون عليه، وهذا الطفلة جالسة أمامه تبكي على أبيها وهو يبكي. فعمه هذا شيخ العشيرة سأل، يا غريب أنت تبكي وتنظر إلى هذه الطفلة؟ قال أنا أبكي عليها لأنها هذه فاطمة الآن عمرها 6 سنين وهي لا تعلم إلى أي بيت تنتمي، إلى أي عشيرة، ما تعرف أهلها. وأنا أغادركم لكني سأخبرك يا عم، أنا أخبرك من أي عشيرة أنا. أنا اسمي القاسم، أنا صحيح غريب لأني غريب الديار، لكن اسمي القاسم، وبيتنا يا عم بيت رفيع وعظيم ومذكور بالقرآن. قام هذا الشيخ يضرب على رأسه، انتم بيتكم بالقرآن مذكور؟ قال والله يا عم احنا بيتنا موجود في سورة النور، في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيه اسمه. اذا تسأل عن بيتنا هذا بيتنا، إذا تسأل عن الخادم اللي يخدمنا في البيت جبرائيل يخدمنا احنا، إذا تسأل عن جدي رسول الله جدي، أمي فاطمة، إذا تسأل جدي أمير المؤمنين. صار يعدله بعدين قال يا شيخ يا عم أنا القاسم ابن الإمام موسى بن جعفر باب الحوائج، الآن أنا أحكي معاك ووالدي بالسجن 20 سنة صار لمخجول. فضج الناس بالبكاء. قال لا عليك، قال ما عذرنا، كيف نواجه جدك رسول الله واحنا ما عارفيك، وانا احكي مع ابنتي واحكي مع العشيرة اقولهم ما خالف الا ما نعرف عشيرته، وانت من هذا البيت الطاهر؟ قال لا عليك يا عم، جزاك الله خير الجزاء، انت ما قصرت، لكن انا عنده طلب واحد، انه هذا الطفل لا تخلوها عندكم. هاي هاي اليتيمة لا تخلوها عنكم. إذا ذهبت إلى حج بيت الله السنة راح تروح للحجاز، لأن هو وفاته كانت في شوال القاسم. قال له بعد كم شهر تروح تتجه إلى الحجاز، والطريق كله ما يأخذ أسبوع من عندك على الجمال، خذ هذه اليتيمة معك وانت جدها أيضا لأمها، وتصل إلى المدينة. إذا وصلت إلى المدينة اسأل عن محلة بني هاشم، فإذا رحت المحلة بني هاشم اترك الطفلة هي تركض إلى البيت وحدها سعر منها. بعدين يا عم لا تستغرب، هناك لا تنتظر واحد يستقبلك من الرجال، ما عندنا رجال، ما تجد في بيتنا إلا نساء ويسامة، عرامل ويسامة. هذه المحنة. إذا وصلت إلى الإمام علي بن موسى الرضا روحي فداه، إذا إلى الإمام الجواد، إلى الإمام الهادي، إلى الإمام الحسن العسكري، إذا وصلت إلى إمامكم صاحب العصر والزمان، أرواحنا فداء لتراب أقدامه، وتشوفه جالس يبكي الليل والنهار على جده الحسين. فكل هذه الأمور للمعرفة. فالله يريد أن يعرف الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم بشكل خاص. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، لأن الرسول عنده أعمال كثيرة، وهاي المناجات منكم تقتضي أنك تقدم صدقة تنعش الفقراء والصف نفسك. لم يعمل بهذه الآية، ولم يعمل بها أحد غير أمير المؤمنين سلام الله عليه. يقول عندي دينار، صرفت الدينار بعته بعشر دراهم، فكلما ناجيت الرسول قدمت صدقة بين يديه، بعد ذلك رفع هذا التكليف. فالإمام يقول هذه الآية لم يعمل بها أحد قبلي ولا بعدي أبدا، إلا ما هي خاصة من فضائل أمير المؤمنين. أما القصد منها من ما هو؟ القصد الصفاء النفسي. الإنسان لما يعرف الطرف المقابل يعرف من هو. اليوم الإمام زين العابدين سلام الله عليه عند الزوال لما مروا به على جسد أبيه الحسين سلام الله عليه صار يجوج بنفسه، لأنه يعلم من هو الإمام الحسين. لذلك العقيلة زينب قالت مهلا مهلا يا ابن أخي، عهد معهود ينصبون لصاحب الصف علما عند قبر سيد الشهداء أبيك في كربلاء، فلا يطمس على مدى الليالي والأيام، وليجتهدن أئمة الكفر، كأنها تتحدث عن اليوم، وليجتهدن أئمة الكفر وأشياع الضلالة في محوه وتطميسه، يعملون مشكلات، يفجرون كربلاء حتى الناس يخافون يرحون، لا، فلا يزداد أمره إلا علوا ورسمه إلا انتشارا. لكن هذا المنظر بقى ألم في نفوس العائلة، هذا الرباب بقى هذا المنظر أمامها، شافت الإمام الحسين على التراب تحت أشعة الشمس اليوم وبكرة، وانت جاي تعدي وتعرف إمامك الحسين على رمضاء كربلاء، لأن ابن سعد اليوم دفن أجساد أصحابه وترك الإمام الحسين وأهل بيته وأصحابه على الرمضاء. ما إن بقيت من الهوان على الثرى ملقا ثلاثا في ربا ووهادي، إلا لكي تقضي عليك صلاتها زمر الملائك فوق سبع شداد. الرباب اجت إلى المدينة، جابت البنة، قالت اقلع سقف البيت، طلع سقف البيت، صارت تجلس في الشمس تبكي على الحسين، ما عاشت إلا سنة. لولا كم وحدة أخبركم فيهم الليلة حتى تخليهم عندي. الحوراء زينب ما أكملت عام بعد مقتل الحسين، سنة ما كملت بأجله، تبكي على الحسين الليل والنهار، تبكي على الحسين الليل والنهار. هذا واحد اسمه حج علي رحمة الله عليه كان عندنا في كربلاء، يقول هذه الحادثة، يقول أنا طالع أريد أن أذهب إلى منطقة يسموها منطقة بالحلة فيها شلالات ماء فيها كذا أبو الشامات اسمها، فأريد أن أذهب إلى هناك. يقول وصلت رأيت سقيفة قهوة مقهى مكان فيه شاي وكذا وحليب والناس مجتمعين، الناس يريدون أن يذهبوا إلى ذاك المكان، وسيارة كبيرة تأتي تحملهم بمئة فلس روحة مئة فلس زي. يقول أنا عندي 7 دراهم بجيبي. فجاء رجل يقرأ على الحسين وعلى أهل البيت، يعني بعضهم هذا يجي إذا شاف جمع موجود يقول أنا عندي بيت أبو ذية، من يتبنى هذا البيت ويقدم درهم مثلا وأنا أقرأ. طبعا هذا الدرهم اللي يعطيه الرجل لهذا القارئ اللي يقرأ بيت أبو ذية هذا مو درهم عادي حبيبي، هذا في نظر أهل البيت عليه، وهذا اللي يقرأ أبو ذية ويقرأ شعر ويقرأ رثاء أيضا له منزلة عند الله عظيمة. يعني لا تتصور يستجدي ويستعطي من الناس، لا هذا مو استجداء، هذا معنى كبير ومعنى رفيع. هنيئا لمن يوفق أن يقرأ بيت من الشعر على الحسين وعلى أهل البيت، هذا مقام رفيع ومقام عظيم. خدام الحسين الباكين على الإمام الحسين لهم مقام عند الله، إن الحسين لينظر إلى زواره والباكين عليه ويستغفر لهم. يقول قرأ بيت أبو ذية بيت شعر أنا أعطيت الدرهم على العباس. قال عندي بيت آخر أقرأه، زينب تخاطب العباس وتعاتبه، من يعطي درهم؟ يقول أعطيت الدرهم. بيت ثالث بيت رابع يقول 7 أبيات قرأ أنا عندي 7 دراهم أعطيت فيها ما بقى عندي شيء، لكن كان يفجر الناس بالبكاء. فأنا رجعت إلى البيت ما رحت إلى تلك المنطقة، نمت صليت المغرب والعشاء نمت، فوجدت نفسي على نهر الفرات بهذه منطقة الهندية خارج كربلاء، مكان اسمه أبو كفوف. الفرات يكون هالشكل عميق وقوي والأمواج تمشي بشراسة وقوة، يعني ما يقدر واحد يسبح هناك أو يعبر. يقول وكأني أريد العبور من هذا المكان، فبقيت في حيرة وإذا أنظر سفينة جميلة حلوة هالشكل فيها رجل وامرأة، امرأة محجبة جالسة والسفينة تمشي في اتجاه الماء لكن الماء ما يهزها، يعني هي تكسر الماء. أنا تعجبت من هذه السفينة يقول، فقلت في نفسي يا ليت هذا صاحب السفينة يمر علي ويعبرني ذاك الطريق ذاك الصوب الثاني. يقول صارت السفينة قبالتي بالضبط انعطفت علي. صاحب السفينة قال تفضل يا اسمه حجي علي، هو هذا الرجل رجل مؤمن رحمة الله عليه، تفضل يا حجي علي. يقول رأسا ركبت وعبرني في الطريق، أنا مشدوم وشغلي وفكري كله وين عندها المرأة المحجبة الجالسة تبكي. يقول أنا صورت هذا الرجل مثلا متعارك معها أو ضاربها، يقول إلى الآن أنا ما شايف وجه الرجل، مشغول بهالحرمة هاي المرأة جالسة بالسفينة محجبة لكن بكاءها وتنعى نعي يفسر الصخر من تلفزيون والحجر. إلى أن وصلت إلى الضفة الجانب الآخر وقفت حتى أعبر، مديت إيدي مددت يدي لأعطيه، قال لي الأجرة وصلت. قلت من أين؟ قال 7 دراهم اللي أعطيتها لأبي الفضل العباس. يقول أنا بهالحالة التفتت قلت له سيدي أنت أبو الفضل؟ قال لا أنا إمامك الحسين. هلا هلا بيك. وبعد قلبي أنا عندها الحرمة هاي، منو هاي المرأة اللي قاعدة تبكي وجالسة تبكي؟ قال أنا إمامك الحسين وهذه أختي زينب تبكي علي. هاي أختي زينب تبكي علي. الله أكبر. وإحنا رايحين إلى منطقة العجر اسمها، رايحين الملا عبد الله. الله يقول أنا انتبهت من نومي، هذا رايحين الملا عبد الله؟ ملا عبد الله منو هذا؟ الحسين وزينب رايحين له؟ رأسا سمعت أذان الفجر يؤذن، قمت اغتسلت وصليت وأخذت جوادي وهيئت نفسي وركبت وذهبت إلى تلك المنطقة. وصلت قرية سألت رجل أيضا وجدته يبيع حليب وكذا، قلت عم عندكم واحد اسمه ملا عبد الله؟ قال لي تفضل استريح أنا أروح أصيح له وناديه. قلت لا 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 لا, لا. أنا أذهب إليه. قال هذا رجل فقير استريح انت انا اصيح له انا اناديك. قلت هو ملا عبد الله؟ ماذا يعمل؟ شغله ماذا يشتغل؟ قال هو يقرأ على الحسين، يعني قاري روزقون. قلت له قارئ على الحسين، وهذا يعني بسيط عندك قارئ على الحسين؟ هذا يقرأ على الحسين. جبرائيل كان يقرأ على الحسين ويفتخر على الملائكة، يقولهم من مثلي وأنا خادم الحسين، أنا هزيت مهد الحسين. شوف هذا المنبر إلى مكانه، المنبر إلى عظمه. يقول جئت معه وصلني إلى المكان. لاحظت والله هالشكل، بيت بسيط وعنده غرفة من القصب والبردي. فدخل صحنا ملا عبد الله طلع، ولد شاب في 30 من عمره، النور في وجهه، رحب فيه. هذا الرجل راح يقول انا دخلت، هو ربط فرسي دخل جلس، حتى فراش ما عنده، شيء بسيط يعني حصير وكذا. فراح دخل بعد ساعة ساعتين رجع، احضر لي الطعام الغداء، جايب سمك صغير هيك شاوي ورغي فيهم خبز، طرحهم امامي. يقول قال لي عمي انت يبدو عليك انك من اهل الجود والكرم ابن جواد، انا ما عندي شيء في البيت الا ما رأيت، بس هذا اللي موجود امامك، فارجوك ان تأكل وتستر علي لاني ما عندي شيء، واذا ما تستر علي فأكل الله معاك. يقول التفتت الي قلت له انا مو فقط اكل، انا جئت اتشرف بلقائك، انا اتبرك فيك وبوجهك. قال بأي مناسبة؟ قلت انت خادم الحسين. قال صحيح خادم الحسين، بس بأي مناسبة تتبرك في وجهي؟ قلت انا البارحة بالليل اليوم الفجر شفت الامام الحسين وزينب جايين عندك. يقول رأسا جلس في مكانه. شوف الايمان، هذا معنى الايمان. اهل البيت ما يتمثل الشيطان بهم، الرسول يقول من رآنا فقد رآنا، فان الشيطان لا يتمثل بصورتنا. يقول جلس وانتحب باكيا، قال انا عندي مشكلة مصيبة صار لها 15 سنة واستحي اطلبها من الحسين، بس امس بالليل وصلت الحالة في الى درجة ما استطيع، ما املك نفسي، خاطبت الحسين قلت اقسم عليك بعزيزتك زينب باختك زينب اتخلص لي. فزينب حبيبة الحسين، اقول لكم كم وحدة اللي ماتوا قبل حول السنة، وهذه اجت زينب سلام الله عليها. انا لاحظت يوم 2 بمحرم سنة 62 وفاته، يعني حتى ما وصلت ليوم عاشوراء، ما وصلت ليوم عاشوراء. الثانية منه الرباب، الرباب اللي طلعت سقف البيت وجلست في الشمس، جلست في الشمس. دخلوا ناس من اهل البصرة على الامام زين العابدين، قالوا يا ابن الحسين هذه جارية اجلستها في الشمس لتؤدبها؟ قال ليس من شيمنا ان نؤدب جارية في الشمس، من هذه الجارية تعرفونها؟ قال هذه الرباب زوجة ابي الحسين، هاي ام عبد الله الرضيع ام سكينة. يا ابن الحسين تكلم معها حتى تقوم من مكانها. لاحظ الامام يجي ما يعطيها امر، لاحظ الدقة، يعني لو الامام يقول لها قومي واجلسي بالظل يجب ان تقوم، لانه حجة الله في العالمين وامره مفروض عليها طاعته. لا، يقول لها يا ام عبد الله اخشى عليك ان تموتي، الى متى لم تستر، الى متى تجلسين في هذا المكان؟ قالت والله يا ابن رسول الله لا استظل بسقف ابدا الى ان اموت وابلى. كيف؟ لماذا؟ قالت لاني رايت جسد حجة الله تصهره حرارة الشمس، شفت الجسد هكذا. وكان لها موقف عجيب، روحي فداها، لها موقف عجيب بهاليوم هذا واليوم القادم، لان اليوم عمر بن سعد ارسل رأس الحسين مع خول بن يزيد الاصبح، ارسله الى الكوفة، ودخل خول بن يزيد الاصبحي الى الكوفة، رأى قصر الامارة مغلق الليلة، فدخل اخذ وين جعل هو بيته على فرسخ من الكوفة. الان الرواية اللي تقول يوم العاشر ارسله معناه الليلة الماضية، او يوم 11 اليوم، على الروايتين كله نفس الشيء. جاء الرأس الشريف ودخل البيت عند امرأة أنصارية من الأنصار ومحبة لأهل البيت، فخاف من عندها أن يحمل رأس الحسين أمامها، جعله في التنور، تنور ما في نار يعني منطفئ، جعله في التنور وأغلقه. ثم دخل هاي المرأة الأنصارية نصف الليل سمعت بكاء في ساحة الدار، بكاء ونحيب، وحدة تصيح ولدي حسين، تعرفها ولا ما تعرفها؟ هاي اللي بقلبك موجودة، هاي صاحبة الضلع المكسور، هاي المظلومة المجهول قدرها اللي ما معروف قبرها وين إلى اليوم، فاطمة الزهراء. فخرجت الأنصارية تسمع بكاء وحدة تصيح ولدي بني حسين نور عيني ذبحوك عطشانا يا نور عيني. قالت ويحك ما الذي جئت به؟ قال جئتك برأس الحسين. قالت والله لا جمعت وسادة بيني وبين رأسك أبدا. ثم خرجت من البيت، خرجت من بيتها، وصار الرأس الشريف من مكان إلى مكان، له نور إلى عنان السماء، لأن الحسين مخلوق من نور عظمة الله. تأمل التعبير. فالرأس رأس الإمام الحسين فيه حديث عجيب. اتصور أنت سكينة سلام الله عليها تقول لسهل بن سعد أعطي دراهم لحامل الرأس حتى يخرج الرأس من أوساط المحامل فيشتغل الناس بالنظر إليه ولا ينظر إلى حرم رسول الله. أتأمل التعبير. أي جمال كان في رأس الإمام الحسين، أي نور كان له، نور إلى عنان السماء. ابن زياد جعله عنده في طش من ذهب وصار يضرب ثغره، فيقول له زيد بن أرقم أرفع صوتك عن هاتين الشفتين، فوالله الذي لا إله غيره لقد رأيت شفتي رسول الله ما لا أحصيه كثرة يقبلهما ثم انتحب باقي. قال ويحك أتبكي لفتح الله؟ أبكى الله عينيك. فهنا تجي الربان وإحنا نتحدث عنها، انتبهت كيف؟ لذلك ما دار عليها الحول وماتت لأبيه وأمه. جاءت الرباب في مجلس ابن زياد حانت منها التفاتة فهجمت وألقت بنفسها على رأس أبي عبد الله الحسين، احتضنته وصارت تقبله. ابن زياد أمر الشرطة أن يضربوها بالسياط، فصار الشرطة يضربونها. حوراء زينب قامت تدخلت وأخذتها عندها، ثم زينب تحكي معاها بدمعة وحزن، تقول لها يا أم عبد الله ما الذي جعلك تقدمين على هذا العمل وأنت تعلمين هؤلاء ما يحترمون أحد، ليش عرفت نفسك للضرب؟ قالت لها يا ابنة رسول الله، يا ابنة الزهراء، تذكرين لما ودعنا الإمام الحسين يوم عاشوراء، كل واحدة من عندنا ودعها الإمام الحسين، أنا كنت حد أنا أخذتني حالة من الخجل والحياء أني أقبل الحسين سلام الله عليه، فبقت هذه حسرة بقلبي، الآن أريد أقبل رأسه حتى لا يضربوني. بعدين الرأس هكذا يطاف به يصل 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 إلى خريبة الشام. هذه أنا الليلة لأن عندي حاجة وكلكم أصحاب حوائج وأقول لكم هذا المعنى. إلى خريبة الشام، شوفوا الفاجعة الكبرى اللي صارت هناك. وين؟ وإذا رقية العزيزة، تعرفها ولا ما تعرفها؟ رقية، رقية، الله أكبر الله أكبر. والله يا جماعة أنا ذاك اليوم جاي من بيروت للكويت، يعني كنت في كربلاء فترة طويلة. هذه أقولها للسيدة رقية روحي، أنا ما لازم أحكيها يعني، بس أشكل إشارة. فعندي طفلة بنت عمرها 4 سنوات، فصار لي فترة أنا في العراق في كربلاء يمكن شهرين ما شفتها ما رأيتها. بعدين كنت في الشام وكان عندي برنامج تلفزيوني كنت مشغول فيه، فصادف أني أروح إلى العائلة ليلة واحدة فقط، يوم واحد أشوف هذه العائلة وأشوفها الطفلة هذه. فهي لما أنا وصلت عندها كان في جل همها وفي ضميرها وفي وجدانها الصغير أني أنا أكون معها، يعني ما راح أسافر. فلما ألبس ملابسي تقول لي ها بابا راح تسافر وتخليني. فلما اجيت انا سافرت ما كنت اقدر اقولها اسافر، انا عندي الى محرم للحسين، جاي للحسين سلام الله عليه. يعني هذا المنظر حقيقة ما اقدر اقوله لكم، بس شوف المنظر كيف. هذه طفلة عمرها 4 سنين، الى ان وصلنا للمطار في بيروت، مطار بيروت هي ايضا ما كانت تعرف اني انا اريد اسافر. لما عرفت اني انا اريد اسافر ودخلت وودعتها وقبلتها، يعني شفت المنظر امام عيني والله لن انساه الى يوم القيامة. شوف شلون حالة انكسار عندها رأسا. انا ما ذكرتها، لا والله راح فكري على السيدة رقية روحي فداها. قلت لها سيدتي انت ايضا عمرك 4 سنوات، الان انا هاي الطفلة عمرها 4 سنين، شلون علمتني انت عمرك 4 سنوات وتبكين على ابيك الحسين ليل نهار يا سيدتي، ومن انت ومن ابوك؟ ابوها الحسين وهي رقية، الله اكبر. هذه اليتيمة لم تزل تبكي اباها بالغداة وبالعشية، الى ان ليلة من الليالي فزت من النوم، انتبهت تبكي تصرخ، عمه عمه حبيبتي ما عندك، ليش هالبكاء؟ قالت الان رأيت ابي الحسين وضعني في حجره يقبلني، فاريد ارى والدي الحسين. فقامت قيامة اهل البيت، وصل الخبر الى يزيد اللعين، ارسل اليها رأس ابيها الحسين. فلما جاءوا بالرأس ووضعوه بين يديها، القت بنفسها على رأس ابيها ووضعت فمها على فم ابيها المظلوم، وبكت 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 حتى ماتت على رأس ابيها الحسين. الله اكبر. جابوا جابوا شافتهم من بعيد. اريد اخذكم الهطفلة هاي اليتيمة المنكسرة. جابوا وشافتهم من بعيد، صاحت هلا براسك يا لعمي، يا هلال حزنا بليلة العيد، يا بليش قطعت بينا يا صندي، وقفتنا ويا ناس الموش جاويد، بقيت تبكي عليه حتى سكت صوتها وانطفأ حسها. التفت الإمام زين العابدين سلام الله عليه إلى عمتي زينب، قال عمة ارفعيها عن رأس أبي الحسين. كيف بعد شيليها؟ لماذا يا ابن أخي دعها تشبع وداع؟ قال عمة لقد ماتت أختي على رأس أبي الحسين. حركوها وإذا بها ميتة. الغاسلة المغسلة اللي تجي تغسلها رأس جسدها متشبد فيه خطوط حمراء سوداء، تعجبت قالت لزينب بأي مرض ماتت هذه الطفلة؟ قالت ما بها مرض والله، إذا هذا الاحمرار والسوداد شنو هالخطوط السوداء؟ قالت هذا من سياط بني أمية، خويا من جلة الوالي علي أنا يضربون له نشقف بدينا. تقول اخويا لا تقول عني سافر وما ودعوني، ولا تقول زينب والحرام ما يودوني. بسم الله الرحمن الرحيم، امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، 10 مرات يا الله 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 يا الله. يا مجيب دعوة المضطرين، نقسم عليك بأحب الخلق إليك، محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله خير الأسماء. أيضا خلوا اجعلوا في أذهانكم وقلوبكم أخوتكم اللي موجودين في العتبات المقدسة، في مشارق الأرض ومغاربها المؤمنين، خلهم في ذهنكم حتى هالدعاء يشملهم إن شاء الله، يكونون محفوظين، لأن أمامنا زيارة الأربعين وأمامنا هالأمور هذه كلها، والله يحفظ الجميع إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء، بسم الله أصبحت وأمسيت وعلى الله توكلت، بسم الله على قلبي ونفسي، بسم الله على ديني وعقلي، بسم الله على أهلي ومالي، بسم الله على ما أعطاني ربي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله الله ربي لا أشرك به شيئا، الله أكبر الله أكبر، وأعز وأجل مما أخاف وأحذر، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إنك على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ شهيد. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إليك أسلمت نفسي وإليك وجهت وجهي وإليك ألجأت ظهري وإليك أسندت ظهري وإليك فوضت أمري، فاحفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي، وادفع عني بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وإلى أموات الجميع وإلى أرواح الشهداء السعداء الذين تساقطوا يوم عاشوراء في كربلاء المقدسة والكاظمية وفي باكستان وفي بغداد، نهدي لهم جميعا ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم يا أهل بيت العصمة ومفاتيح الرحمة، الأوصياء بالحق والهادون للخلق. سلام الله عليكم معالم دين الله ومساكن ذكر الله وحملة كتاب الله وخزان علم الله. السلام عليكم أعلام الهداية وأقطاب الولاية وأنوار الملكوت وأسرار اللاهوت وينابيع العلوم عن الحي القيوم. صلوات الله عليكم سادات الإسلام ومصابيح الظلام وسعادات الأيام وهداة دار السلام وأئمة كل الأنام وصل يا ربي على المصطفى محمد والمرتضى علي والبتولي فاطمة والسبطين الإمامين الهمامين السيدين الحسن والحسين، وصل يا ربي على زين العابدين علي والباقر محمد والصادق جعفر والكاظم موسى والرضا علي والتقي محمد والنقي علي والزكي الحسن العسكري والخلف الصالح المهدي صاحب العصر والزمان وخليفة الرحمن وشريك القرآن وإمام الإنس والجان. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من أنصاره وودائه والمجاهدين تحت لوائه. والصلاة والسلام عليكم ساداتي وموالي أهل البيت جميعا ورحمة الله وبركاته. والفاتحة تسبقها الصلوات.